بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا المجلس الفريد الكريم الذي نقرأ فيه كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى نقرأ الكتاب في مجلسين الآن حسب ما يتيسر، ونكمله بمشيئة الله تعالى في المساء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويتقبل منا جميعا. اتفضل شرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المصطفى على العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ المسلمين وعمدة المحدثين عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى. نقرأ الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أقدار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العروب منها. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له عليه وعلى الله اعتماد وإليه تفويض واستناد، وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا مما يمس حاجة ذوي الأرب إليه. على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى، الجزء الأول: سيرته صلى الله عليه وسلم وغزواته. فصل: ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. هو سيد ولد آدم، أبو القاسم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس
والحاشر الذي يحشر الناس
والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفى ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة ابن عبد الله، وهو أخو الحارث والذبير وحمزة والعباس، ويكنى أبا الفضل وأبي طالب، واسمه عبد مناف وأبي لهب، واسمه عبد العزة وعبد الكعبة، وهو المقوم، وقيل هم اثنان، وحجل واسمه المغيرة والغيضاق، وسمي بذلك لكف.
نعم شيخ. ابن عبد الله وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس وأبي طالب وأبي لهب وعبد الكعبة، تمام؟
نعم.
وأما ما بين المعقوفات فهو بيان لما قبله.
نعم. قال: وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هم اثنان، وحجل واسمه المغيرة والغيداق، وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل، وقيل حجل وضرار وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء. هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم، واسمه عمرو، وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى وعبد شمس ونوفل أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي، واسمه زيد وهو أخو زهرة ابن كلاب أخي تميم، ويقظة أبي مخزوم ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي وهصيص، وهم أبناء كعب أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخي تميم الأدرمي ابن غالب أخي الحارث، ومحارب بني فهر أخي الحارث ابن مالك أخي الصلت، ومخلد ابن النضر أخي مالك، وملكان وعبد منات وغيرهم بني كنانة أخي أسد وأسدة والهون بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة، واسمه عمرو وهو أخو طابخة، واسمه عامر وقمعة وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس، وهو غيلان والد قيس كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، وهما الصريحان من ولد إسماعيل وأخي أنمار وإيادة، وقد تيامنا أربعتهم أولاد نذار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، كلاهما أبناء معد بن عدنان، فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. وقد بيّن ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله تعالى. وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن نضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك قصي لعمري كان يدعى مجمع عن به جمع الله القبائل من فهري. وقيل بل جماع قريش هو النضر ابن كنانة، وعليه أكثر العلماء والمحققين. واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن وفيه. فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وقيل إن جماع قريش إلياس بن مضر ابن نزار، وقيل بل جماعهم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وجهين، وهما غريبان جدا. فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. وقضاعة فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب حكاه أبو عمر وغيره. فصل نسبه صلى الله عليه وسلم. فصل: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة والأئمة، وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد اختلف في كم بينهما أبا على أقوال، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان. ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإنباه: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشخب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح، وهو آزر ابن ناحور ابن شاروخ ابن راعوى ابن فالح ابن عيبرة ابن فالخة ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متشولخ متوشلخ نعم
متوشلخ
نعم متوشلخ ابن أخنوخ، وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون الله أعلم، وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث، وأول من خط بالقلم، ابن يزد ابن مهليل ابن قينان ابن يانش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب. وقد نظم ذاك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه، وهي قصيدة بليغة، أولها: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب، فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان. ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وهو صفوة الله منهم، كما رواه مسلم في صحيح عن واثلة بن الأسطع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام التي جعل الله في ذرية النبوة والكتاب. وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء من جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه أنه قال سأقوم مقاما يرغب إلي آدم والخلق كلهم حتى إبراهيم، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، والشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما قد جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. فصل. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلت من ربيع الأول، وقيل ثامنه وقيل عاشر وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار ولد في رمضان وهو شاذ، حكاه السهيل في روضه، وذلك عام الفيل بعده لخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا. ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول. واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك، فردته إلى أمه، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخوانه بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام، وقيل بل 4 سنين. وقد روى مسلم في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه ألف مقنع يعني بالحديد. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته، ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر 8 سنين توفي جده، وأوصي به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله، فكفله وحاطه أتم حياطة ونصره حين بعثه الله عز نصر، ومع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه كما روى الترمذي في جميع بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تظليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه، وتبشير بحير الراهب به، وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادة أخرى.
فيرمونه يعني فيطلبونه أو يقصدونه.
نعم، فيرمونه سوءا. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادة أخرى. ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، باع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه، فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها، لما رجت في ذلك من الخير التي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. وكان الله سبحانه قد صانه وحباه من صغره، وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في 35 من عمره، فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود، اشتجروا في من يضع الحجر موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الأمين فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه،
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكانت داخله، فقالوا جاء الأمين فرضوا به فأمر بثوب.
نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جاء الأمين فرضوا به فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم. فصل. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل. ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان، وله من العمر 40 سنة، فجاءه الملك فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، فغته حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له اقرأ، قال لست بقارئ ثلاثا، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها، وقال قد خشيت بها على عقلي فثبتته وقالت أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر. في أوصاف أخرى جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي فاغتم لذلك، وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من
هذا الخبر الذي يريده الآن ابن كثير، أشار إليه البخاري في بداية كتابه في باب بدء الوحي، وهو خبر منقطع لم يصح، فقد أشار إلى ذلك البخاري حينما قال وبلغنا عن الزهري أنه قال، فلم يسب إسنادا منه إلى الزهري ولا إسنادا من الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة وقال زملوني دثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. فكان الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله تم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن عثمان التيمي، وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر، وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سن على سنة على سنة محل
على سنة محل، يعني نعم أخذ على شدة وإيه على شدة ومحول خلو من الأرزاق سنة محل. نعم
أخذه من عمه إعانة له على سنة محل. وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، وأسلم القس ورقة بن نوفل، فصدق بما وجد من وحي الله وتمنى أن لو كان جذعا، وذلك أول ما نزل من الوحي. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القس عليه ثياب بيض، وفي الصحيحين أنه قال هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران لما ذهب به خديجة إليه فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى من أمر جبريل، ودخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعينة، فأخذه سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا مطاعا فيهم نبيلا بينهم، لا يتجسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من محبته له، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة. وهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صد ولا يرده عنه رد، ولا يأخذ في الله لومة لائم. فصل. ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة حتى أنهم كانوا يصبرونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم اللات إلهك من دون الله، فيقول مكرها نعم، وحتى إن العجل لا يمر فيقولون وهذا إلهك من دون الله، فيقولون نعم. ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن شام بسمية أم عمار ويتعذب وزوجها وابنها وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها، وكان الصديق رضي الله.
الخبر بمسألة العجل وبمسألة اللاتي، هذا مما رخص الله تبارك وتعالى فيه لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شكى منهم أنه يكره على قول ذلك، قال إن عادوا فعد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن في سورة النحل. نعم
أحسن الله إليك. قال: وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب ويشتريه من مواليه ويعتقه، منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عميس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بن عدي. كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم، حتى قال له أبو قحافة: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد، فيقال إنه نزلت فيه، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، إلى آخر السورة. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غربي مكة بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخر من اليمن إلى القلزم. صحار السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم. فكان أول من خرج فرا بدينه إلى الحبشة عثمان فكان أول من خرج فرا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. وقيل: بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك. ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانوا قريبا من 80 رجلا.
ثم خرج جعفر
وقد ذكر محمد.
وجماعات
نعم ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا قريبا من 80 رجلا. وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وما أدري ما حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن. وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فأواهم وأكرمهم، فكانوا عنده أمينين. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنده، فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه: إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. فأحضر المسلمون إلى مجلس وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر سورة كاف ها يا عين صاد. فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض، فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود. ثم قال: اذهبوا فأنتم شوم بأرضي، من سبكم غرم. وقال لعمر وعبد الله: والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما سلمتم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما، ورجع مقبوحين بشر خيبة وأسوائها. فصل. ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون، وفشى الإسلام. فلما رأت قريش ذلك ساءها، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف ألا يبايعوهم ولا ينكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. ويقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف، ويقال بل النضر بن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، وانحاز إلى الشعب بن هاشم عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين. وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا. ثم سعى في نقد تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن الحارث ابن حبيب بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش، فأجابوه إلى ذلك، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرض، فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام. واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا، فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كان، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة إلا السكران ابن عمرو زوج سودة بنت زمعة، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فإنهما احتبس مستضعفين، وإلا عبد الله بن مخرمة بن عبد العزة فإنه حبس، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. فصل. فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب وكان بينهما 3 أيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفاه قومه وأقدموا عليه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما، ولم ينل قومه منه أكثر ما نالوا منه، فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل، المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وجعل يدعو الى الله عز وجل، فاسلم الطفيل بن عامر الدوسي، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل الله له ايه، فجعل الله عز وجل في وجهه نورا، فقال يا رسول الله اخشى ان يقول هذا مثله، فدعا له فصار النور في صوته، فهو المعروف بذي النور. ودعا الطفيل قومه الى الله، فاسلم بعضهم واقام في بلاده، فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. فصل. وأسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قول الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم، وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم للتي تليها، ثم الثالثة، ثم التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة، ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة، واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أم لا على قولين، فصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وجاء في رواية عنه رآه بفؤاد، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله، وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيح الحديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. في رواية رأيت نورا، وفي الحديث كاف فهذا الحديث كاف في هذه المسألة. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما رآه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول من رجل يحملني إلى قومي فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله ورآه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب، فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه إنه كاذب إنه ساحر إنه كاهن إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأنه ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. فصل. وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون إن سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، أما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى ورأوا أمارات الصدق عليه قالوا والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوسي قد قدم مكة، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب، ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم. وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. ثم قدم مكة أبو الحيصر أنس بن رافع بن فتية في فتية من قومه من بني عبد الأشهر يطلبون الحلف، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا يا قوم هذا والله خير مما جئنا له، فضربه أبو الحيصر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة، فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. فصل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد بن زراة بن عدس وعوف بن الحارث بن رفاء بن رفاعة وهو بن عفراء ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نادي وجابر بن عبد الله بن رئاب، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا ووطن الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا وقد دخل الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رئاب ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان بن عبد القيس بن خلدة وقد
أقام ذكوان وهذا بمكة حتى هاجر المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري. وعبادة بن الصامت بن قيس وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء عشرة من الخصر وثنم الأوسي، وهم أبو الهيثم مالك بن ابن التيهان وعويم ابن ساعدة وعويم بن ساعدة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أم مكتوم ومصعب ابن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم، وسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهر والرجال والنساء إلا القصيرمة وهو عمرو بن ثابت بن وطش، فإنه تأخر استمع لأم أحد فأسلم يومئذ وقاتل، فقتل قبل أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا، وكثر الإسلام بالمدينة وطار. ثم رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسى ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين المشركين، وزعيم القوم البراء بن مظهور رضي الله عنه. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتين، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم من كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناؤهم وأسرهم. وكان أول من بايعه ليلة إذ وكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له يد بيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، بعده كان بعد على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 رقيبا، وهم أسعد بن زرارة بن حسين وسعد بن ربيع بن عمرو وعبد الله بن رواحة بن قيس ورافع بن ملك بن أجلان والبراء بن معمر بن صخر بن خنساء وعبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة. وسعد بن عبادة بن دنيم والمنذر بن عمرو بن خنيس وعبادة بن الصامت، فهؤلاء تسعة من الخصر، ومن الأوس ثلاثة وهم وسيد بن حضير بن سماك وسعد بن خيثمة بن الحارث ورفاعة ابن عبد المنذر بن سبير. وقيل إن أبو وقيل بل أبو الهيثم بن تيهان مكانه، ثم الناس بعدهم. والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي. فلما تمت هذه البيعة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، فلم يأذن لهم في ذلك، بل أذن المسلمين بعد من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة بن عبد الأسد، وهو وامرأته أم سلمة، فاحتبس دونه وقعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين والديها، ثم خرجت بعد السنة بولديها.
شيخ عزت حضرتك معنا؟
نعم شيخنا.
طيب لتبدأ من هنا إن شاء الله.
تفضل. بسم الله. فلما تمت هذه البيعة؟
نعم.
بسم الله. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، فلم يأذن لهم في ذلك، بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد، هو وامرأته أم سلمة، فاحتبست دونه ومنعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن طلحة، ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. فصل. ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أقام بأمره لهما، وخلى من اعتقله المشركون كرها. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرصدوا على الباب أقواما إذا خرج عليهم قتلوه، فلما خرج عليهم لم يره أحد منهم. وقد جاء في حديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا، ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرج من خوقة في دار أبي بكر ليلا. وقد استأجر عبد الله بن أرين قط، وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة، وأمناه على ذلك، مع أنه كان على دين قومه، وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث. فلما حصل في الغار عم الله على قريش خبرهما، فلم يدروا أين ذهبا. وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار، وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه، وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور وما هناك من الأماكن، حتى إنهم مروا على باب الغار وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعم الله عليهم باب الغار، ويقال والله أعلم إن العنكبوت قد سدت على باب الغار وإن حمامتين عششتا على بابه، وذلك تأويل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولما كان بعد الثلاث أتى ابن أريقة بالراحلتين فركباهما وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الديلي أمامهما على راحلته. خبر سراقة بن مالك. وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد وأبي بكر رضي الله عنه 100 من الإبل، فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم سيد مدلج، فركب جواده وسار في طلبهم، فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يكثر الالتفات حذرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقت يد فرسه في الأرض فقال رميت، إن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا فكتب له أبو بكر في أدم، ورجع يقول للناس قد كفيتم ما هاهنا، وقد جاء مسلما عام حجة الوداع، ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، توفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده وهو لذلك أهل. خبر شاتي أم معبد. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد فقال عندها ورأت من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول صلى الله عليه وسلم. فصل. وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه، فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار يومئذ، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، وكان أول من بصر به رجل من اليهود وكان على سطح أطمه، فنادى بأعلى صوت يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه، فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فصل. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما وقيل 14 يوما، وأسس مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا، ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال دعوها فإنها مأمورة، فلم تزل ناقته سائرة به ولا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، فيقول دعوها فإنها مأمورة، فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار، فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد، وكان مربدا ليتيمين وبناه مسجدا، فهو مسجده الآن، وبنى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا إلى جانبه لحوق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام، وكفر عامتهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضر وبنو قريظة، وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتلاء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. وفرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين، وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان. فصل. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، وتعرضوا لهم من كل جانب. وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد، كتب الله عليهم الجهاد كما قال الله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فصل. وكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان، فودع بني ضمرة ابن بكر بن عبد مناه ابن كنانة مع سيدهم مجدي بن عمرو ابن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا. وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر، ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر إلى أبي جهل بن هشام، وركب معه زهاء 300، فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم لأنه كان موادعا للفريقين، سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب إلى بطن رابغ، وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأثر ثنية المرة، فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما. فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول، وقيل إنهما كان من السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري والله تعالى أعلم. فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون، فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع ولم يلق حربا. غزوة العشيرة. ثم كانت بعدها غزوة العشيرة ويقال بالسين المهملة ويقال العشيراء، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وهو مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع ولم يلق كيدا. وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العشيرة أو العشيراء، غزوة بدر الأولى وتسمى سفوان، ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى، وذلك أن قرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فطلبه، فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، ففاته كرز فرجع، وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر فيما قيل والله أعلم، وقيل بل بعثه لغير ذلك. فصل. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي 8 من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فنهضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه، فتخلف في طلبه، وتقدم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأثروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس، فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول خمس في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسير في الإسلام. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه، وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يقول سبحانه: هذا الذي وقع، وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذي النكل الأسيرين. فصل. وفي شعبان في هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة، وقيل 17 شهرا وهما في الصحيحين. وكان أول من صلى إليها أبو سعيد بن المعلى وصاحب له كما رواه النسائي، وذلك أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة، فقلت لصاحبي: تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها. فتوارينا وصلينا إليها، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ، وفرض صوم رمضان، وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم. فصل. نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله، وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان بن صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا، إلا أنه خرج في 310 رجلا لثمان خلونا من رمضان، واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ولم يكن معه من الخيل سوى فرس الزبير وفرس المقداد بن الأسود الكندي، ومن الإبل 70 بعيرا يتعقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثل بن أبي مرثل الغنوي يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وأنسة وأبو كبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم يعتقبون جملا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جمل آخر وهلم جرا. ورفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار، وكانت راية الأنصار بيد سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وسار صلى الله عليه وسلم. فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني، وهو حليف بني ساعدة، وعدي بن أبي الرغباء الجهني حليف بني النجار، إلى بدر يتحسسان أخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حوله من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني علي، فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا في تحمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم، وقد أصابوا بالأمس عمر بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد في ذلك من الحكمة، كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، ثم استشارهم وهو يريد ما يقول الأنصار، فبادر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فصر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ثم رحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قريبا من بدر وركب صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه مستخبرا، ثم انصرف. فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه: لمن أنتما؟ فقال: نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به، لأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك، فجعلوا يضربونهما، فإذا آذاهما الضرب قال نحن لأبي سفيان، فإذا سكتوا عنهما قال نحن لقريش. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما أخبراني أين قريش، قالوا وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم، قال لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم، فقال يوما عشرا ويوما تسعا. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. وأما بسبس بن عمرو وعلي بن أبي الرغباء فإنهما وردا ماء بدر، فسمع جارية تقول لصاحبتها ألا تقضيني ديني، فقالت الأخرى إنما تقدم العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك. فصدقها مجدي بن عمرو فانطلق مقبلين لما سمع، ويعقبهما أبو سفيان. فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ فقال لا، إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة. فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما وأخذ من بعر بعيرهما ففتته فوجد فيه النوى، فقال والله هذه علائف يثرب. فعدل بالعير إلى طريق الساحل فنجا، وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير ويأمرهم أن يرجعوا. وبلغ ذلك قريشا فأبى أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثا ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان فتهابنا العرب أبدا. فرجع الأخنس بن شريق أو بن شريق بقومه بني زهرة قاطبة وقال إنما خرجتم لتمنعوا عيرهم وقد نجا. ولم يشهد بدرا زهري إلا عم مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله والد الزهري، فإنهما شهدا يومئذ وقتل كافرين. فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر ونزل على أدنى ماء هناك، فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ قال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال ليس هذا بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزله ونغور ما وراءنا من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك. وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله، وكانت نقوة على الكفار ونعمة على المسلمين. مهد لهم الأرض ولبدها، وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها، ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا ويقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان. فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك. ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش ولا يكون قتال، فأبى ذلك أبو جهل وتقاول هو وعتبة. وأمر أبو جهل أبا أخا عمرو بن الحضرمي أن يصلب دم أخيه عمرو، فكشف عن إسته وصرخ وعمراه وعمراه، فحمى القوم ونشبت الحرب. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده، وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البرازة، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة. فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا من الأنصار. فقالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة رضي الله عنهم، فقتل علي الوليد وقتل حمزة عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه بضربتين، فأجهد كل منهما صاحبه، فكر حمزة علي فتمم عليه واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل طامثا حتى مات بالصفراء رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الصحيح أن علي رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر. ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية وقعت بدر بعد ذلك، إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية. ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر، واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وابتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيه وجعل أبو بكر يصلحه عليه ويقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. وكان الشيطان قد تبدأ لقريش في سورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم مدلج، فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه، وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهاليهم وأموالهم. فذلك قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت القتال ورأى ما لا قبل له به، ففر وقاتلت الملائكة كما أمرها الله. وكان الرجل من المسلمين يصلب قرنه فإذا به قد سقط أمامه. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم، فأدرك فأسر وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم. فكان من جملة من قتل من المشركين من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس أبو جهل، وهو أبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله. قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، وتمم عليه عبد الله بن مسعود فاحتز رأسه، وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك، وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا للقريب، ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرعهم وقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثة، ثم ارتحل بالأسارة والمغانم، وقد جعل عليها عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري. وأنزل الله في وقعة بدر سورة الأنفال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قسم المغانم كما أمره الله تعالى، وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه صبرا، وذلك لكثرة فساده، وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرثته أخته وقيل ابنته قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا: لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله. ولما نزل عرق الظبية أمر بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارة أو في الأسارة ماذا يصنع بهم، فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يقتلوا، وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء، وهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر فحل لهم ذلك. وعاتب الله في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يفتن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه بيان هذا كله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مغفرا منصورا، قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره، فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية.
إن شاء الله.
نعم شيخ إن شاء الله. بارك الله لكم.
نعم نتوقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله شيخنا إن شاء الله بإذن الله.
كان صائما وإن شاء الله تعالى نعود في الموعد الذي أعلناه قبل ذلك. كان الساعة 8 تقريبا صحيح؟
نعم شيخنا الساعة 8 بتوقيت القاهرة.
إن شاء الله. اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.